قال المصنف والشارح والمحش رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم وبعلوم مشايخنا في الدارين امين. ويجتنب ما ذكر اي من قضاء الحاجه البول والغائط في الطريق المسلوك للناس وفي مواضع الظل صيفا وفي مواضع الشمس شتاء وفي الثقب وفي الارض وهو النازل المستدير. ولفظ الثقب ساقط في بعض نسخ المتن. قوله وفي الثقب بفتح المثلثه واحد الثقوب وضبطه الخطيب بضم المثلثة ثقب وثقب ماشي. والذي في المقتضى أن الثقب بالفتح واحد الثقوب وبالضم جمع ثقبة. وقوله ومثله الشرب بفتح السين والراء. مثل الثقب في الاجتناب الشرب بفتح السين والراء. ويقال له الشق وهو ما استطال ونزل في الأرض. الثقب ده مستدير وما استطال ده اسم شرب. وقال العلامة المنوي الشرب بيت في الأرض ومثله الغار والكهف لأنه قد يكون في ذلك حيوان ضعيف فيتأذى أو قوي فيؤذيه فيؤذي القاضي الحاج. وقلنا أن دي هنا معنى دقيق وحتى لا أؤذي الحيوان الضعيف خلاص. وإن غلب على ظنه أذى له أو لما فيه من الحيوان المحترم حرم. إن لو كان يغلب على ظنه يتأذى أو يغلب على ظنه أنه يؤدي بقضاء الحاجة في ذلك الثقل أو ذلك الشرب إيذاء بحيوان محترم حرم ذلك حرم عليه ذلك. قوله وهو النازل المستدير يشمل ما حصره حالا وفيه بعد لأن العلة المتقدمة لا تأتي فيه. طيب يشمل ما حصره حالا أي الذي حصره الآن. قلنا الغائط والمكان المطمئن في الأرض وذلك وسأطلق عليه قضاء الحاجة من باب إطلاق الشيء على اسم المكان إطلاق الفعل على اسم المكان التغوط على اسم المكان المكان المطمئن من الأرض أطلقنا عليه باب قضاء الحاجة عليه. يشمل ما حفره حالا لو حفر يندب له إذا كان في مكان يستطيع أن يحفر فيه ليتغوط أو يتبول أن يحفر في ذلك المكان. طب حفر دلوقتي هل أصبح دلوقتي إيه مستدير في الأرض هل ده يدخل فيه الكراهة أيضا؟ لا لأن العلة السابقة وهي أن يتأذى هو بأن يخرج منه حيوان قوي أو أنه يكون في ذلك المكان حيوان ضعيف فيؤذيه وهو بقضاء الحاجة عليه منتفيا فلا يأتي هنا. يشمل ما حفره وهو ما حفره أي كراهة يشمل ما حفره حالا في الوقت الحالي وفيه بعد لأن العلة المتقدمة وهي إيذاء الحيوان أو التأذي من الحيوان منتفية فلا يكون هناك كراهة بل هناك ند لذلك الأمر حتى لا يتناثر عليه الخارج منه. قوله ولا يتكلم أدبا لغير ضرورة قاضي الحاجة على البول والغائط فإن دعت ضرورة إلى الكلام فمن رأى حية تقصد إنسانا لم يكره الكلام حينئذ. قوله ولا يتكلم أي لا بذكر ولا غيره فلو عطس حمد الله بقلبه ويثاب عليه وإن كان لا يثاب على الذكر القلبي. فيكون هذا مستثنى أي في الثواب لأن يقع الثواب في هذه الحالة لأنه منع ندا من الذكر على قضاء الحاجة وذلك في أثناء الفعل القضاء الفعلي وليس القضاء بالقوة ماشي بمعنى السعي وقبل القضاء يجوز الكلام. أما إذا جلس وكان الخارج يخرج منه فعلا هنا يكره هذه الأداب كما قلنا. ولا يتكلم أي لا بذكر ولا غيره فلو عطس حمد الله بقلبه ويثاب عليه هو عايز يجعل الثواب على الحمد بالقلب هنا على خلاف الأصل باعتبار أنه لا يثاب إلا على ما نطق به من الأبشار بلسانه. وإن كان لا يثاب على الذكر القلبي أو أتى بهذا المعنى إن كان لا يثاب على الذكر القلبي فيكون هذا مستثنى دفر. قال في حجية البجرني على الخطيب في قوله حمد الله تعالى بقلبه أي يثاب عليه. وقولهم الذكر القلبي لا ثواب فيه محمول على ما لم يطلب بخصوصه، وهذا مطلوب فيه بخصوصه. قال بعضهم يؤخذ من هذا صحة ما ذهب إليه السادة الصوفية من جواز الذكر بالقلب والثواب عليه، بل هو أفضل من ذكر اللسان لخلوصه عن الرياء، ولو لم يكن فيه ثواب لما مر. إن الثواب القلبي قلنا درجات الذكر لها ثلاثة درجات: ذكر أعلى الذكر وهو أن يوافق ذكر اللسان ذكر القلب. طب الدرجة في الأفضلية بعدها ذكر القلب أفضل من ذكر اللسان المتمحض، ثم الدرجة الأخيرة ذكر اللسان بدون أن يكون ذكر بالقلب، ماشي؟ فهذه ترتيب في الأفضلية. وذكر اللسان أيضا هو متابع عليه أيضا، ماشي؟ لكن أنا لما انتفى ذكر لما ولد كأنه وجدت قرينة تمنع ذكر اللسان على سبيل الكراهة بأن يجهر بالحمدلة أثناء قضاء الحاجة، قلنا يثاب عليه بخلاف إيه إذا كان ذلك في غير ذلك في غير ذلك الموضع، في غير موضع قضاء الحاجة. نقرأ عبارة الجرم ونشرحها إن شاء الله. قوله حمد الله تعالى بقلبه أي ويثاب عليه على الحمد بالقلب في هذه الصورة. قولهم وقولهم الذكر القلبي لا ثواب فيه محمول على ما لم يطلب بخصوصه، أما لو طلب الذكر القلبي بخصوصه مثل هذه الصورة يبقى يثاب عليه، وهذا مطلوب فيه بخصوصه للنهي عن للنهي الوارد عن الذكر باللسان أثناء قضاء الحاجة. قال بعضهم يؤخذ من هذا صحة ما ذهب إليه السادة الصوفية من جواز الذكر بالقلب والثواب عليه، بل هو أفضل من ذكر اللسان لخلوصه من الرياء. إن ذكر القلب فيه نوع من الخلوص من الرياء مطلقا، ولو لم يكن فيه ثواب لما أمر السادة الفقهاء بالحمد به في الموضع المكروه فيه ذكر اللسان، وهو الحق الذي ينبغي اعتقاده. وفيه أن ما قاله الفقهاء إنما هو في الموضع الذي يكره فيه ذكر اللسان. وأجاب شهاب بن حجر أي الهيثمي في الفتاوى الحديثية بقوله الذكر بالقلب لا فضيلة فيه من حيث كونه ذكرا متعبدا بلفظه. إن هي التعبد باللفظ أن يعني أن زي سلام يقول إيه مثلا يعني يأمرك أن تقول إذا أخذت مضجعك فقل اللهم إني أسلمت نفسي، إذا أمرك فقل، والقول لا يكون إلا بالتلفظ وإسماع النفس، وإلا لم يتحقق القول يبقى ما امتثلتش. فقالوا أنت كده ما امتثلتش الذكر اللساني، فقل أي حرك لسانك بشرط أن تسمع نفسك، فإذا لم تفعل ذلك يعني حتى لو حركت لسانك دون أن تسمع نفسك فأنت لم تمتثل القول لأنك لم تقل، ماشي؟ لم تذكر. الذكر يجب أن يسمع فيه نفسه، وهذا ما يعتد به من الذكر. فيقول الإمام ابن حجر في الفتاوى الحديثية الذكر بالقلب لا فضيلة فيه من حيث كونه ذكرا متعبدا بربه، أي مأمور ندبا بأن تقوله أو وجوبا، وإنما فيه فضيلة من حيث استحضاره لمعناه من تنزيه الله تعالى وإدلاله بقلبه. وبهذا يجمع بين قول النووي في شرح مسلم ذكر اللسان مع حضور القلب أفضل من ذكر القلب باعتبار الأفضلية فقط، وبين قولين لا ثواب فيه اللي هو ذكر القلب المحض لا ثواب فيه، فمن نفى عنه الثواب أراد من حيث لفظه، ومن أثبت فيه ثوابا أراد من حيث حضوره بقلبه. هذا جمع جميل. المقصود هنا لا ثواب له فيه باعتبار التلفظ باللسان سمعا امتثالا لأمر الشارع بالذكر في الموضع المعين، ولكنه فيه نوع ثواب وهو أنه ذاكر ومستحضر لله تعالى بقلبه. فتأمل ذلك فإنه مهم، ولا فرق في جميع ذلك بين المعذور وغيره، إن ولو كان غير معذور فذكر القلب هنا أيضا مثاب عليه من هذه الحيثية من حيث نعم لا ثواب له، لكن هيبقى معناه ايه؟ ان هو مستحضر هذا المعنى بقلبه، فيثاب من هذه الجهة الاستحضار لكلام الله تعالى بقلبه. ولكن الامتثال بالقراءة لا يسمى قارئا، اي انه لا يأخذ بكل حرف 10 حسنات. طب لو هو جالس كده وجلس يتدبر ويتفكر في آية في قلبه دون ان يتلفظ، ده اعلى من الذكر باللسان، ده اعلى من الذكر باللسان، ان كان ما اخذش على كل حرف 10 حسنات، لان الاخذ على كل حرف 10 حسنات بناء على التلفظ. اما هذا ذاكر بقلبه، قد يكون الذاكر بقلبه هذا اعلى درجة من الذاكر بلسانه بدرجات كثيرة، بمعنى التفكر والتدبر الذي هو لب المراد من كلام الله تعالى او من الذكر، هو استحضار ذلك المعنى بالقلب. فده فارق جميل. فهنا يقصد لا ثواب له حيث انه لم يتلفظ بالحمدلة التي يترتب عليها امتثال الامر، انه اذا عطس فليحمد الله. هو لم يمتثل ليه؟ لانه عنده عذر مانع وهو قضاء الحاجة، لكن لو ذكر ذلك بقلبه اثيب عليه ثواب المتلفظ، لانه منع من التلفظ للشرع. لكن لو انه في موضع ولم يكن هناك مانع من الذكر ولم يذكر وانما ذكر بقلبه لكان مثبت ايضا باعتبار الذكر القلبي وهو استحضار لعظمة الله تعالى وما الى ذلك. قوله ولا يكره الهمس ولا التنحنح، لان قلنا الكراهة متعلقة بالتلفظ الذي يسمع فيه نفسه، ده الكراهة. يعني لو حمد الله بشرط اسمع نفسه ويقضي حاجته هذا اصبح فعل مكروها، لانه تحقق فيه صفة الكلام بالذكر وهو ممنوع من ذلك منعا ادبا على قضاء الحاجة. ولا يكره الهمس لانه ليس بكلام، لانه لم يسمع نفسه الهمس، ولا التنحنح. وظاهر كلامهم ان القراءة لا تحمل حينئذ، يبقى لا يكره الهمس والتنحنح لانه ليس بكلام ولا ذكر. تدري ما التنحنح؟ ان هو يغلق فمه ويقول طب ما فيش صوت طلع، لكن لا اعتبار بذلك الصوت انه كلام، لانه لم يكن مع فتح الفم وحركه الهواء، انما هذا لا يسمى كلام. وظاهر كلامهم ان القراءه اي قراءه القران لا تحرم حينئذ، وهو كذلك، ده الراجح في المذهب ان قراءه القران لا تحرم، اي ولو تلفظ واسمع نفسه. ولذلك لما كنا بنقرا في اول باب في اول احكام قضاء الحاجه قلنا ادب واحد بس فقط هو المحرم، وهو استقبال القبله وهي الكعبه الشريفه، في استقبالها او استدبارها في الخلاء في المكان المتسع، هذا هو الشيء المحرم الوحيد فقط. ولذلك اعتمدوا هنا انه لا يحرم قراءه القران وان تلفظ بها وجهر واسمع نفسه. وظاهر كلامهم أن القراءة لا تحرم حينئذ، أي على قضاء الحاجة بالفعل، وهو كذلك. وإن قال الأذرعي اللائق بالتعظيم أي للقرآن المنع أي التحريم، إن كان الأذرعي ومن أئمة المذهب المتأخرين يقول اللائق بكلام الله تعالى وتعظيمه أن يمنع من ذلك من قراءة القرآن على قضاء الحاجة منع تحريم. قوله أدبا أي ندبا، قوله لغير ضرورة تقييد للكراهة، رجع للكلام على عموم الكلام عموم التلفظ. قوله لغير ضرورة تقييد للكراهة، قوله قاضي الحاجة ظاهره أن هذا الأدب مختص بقاضي الحاجة وليس كذلك، بل يعم الداخل لنحو شمس أو وضع ماء، لأن هذا الأدب متعلق بالمكان. فقضي الحاجة ليس بقيد، إن الكلام في الأماكن المخصصة لقضاء الحاجة مكروه عموما ولو كنت لا تقضي حاجتك، لكن لو هو في مكان غير مخصص لقضاء الحاجة ولسه ما شرعش قضاء الحاجة يبقى يجوز الكلام. ماشي؟ غير مخصص زي الصحراء غير مخصص لقضاء الحاجة، فأتى بالساكر وضعه بينه وبين الكعبة وأراد أن يقضي حاجته، أراد يتكلم هيقول أدعية، قبل قضاء الحاجة، وبعدين يرفع ثيابه ويقضي حاجاته. فالكلام في هذا المكان قبل قضاء الحاجة جائز، لأن هذا المكان غير مخصص لقضاء الحاجة، وإنما خصص بتخصيصه هو له. ظاهره أن هذا الأدب مختص بقضي الحاجة وليس كذلك، بل يعم الداخل لكنس لنحو كنس، هيكنس المكان الذي يقضى فيه الحاجة، أو وضع ماء لمن يريد أن يستنجي، لأن هذا الأدب متعلق بالمكان المخصص لقضاء الحاجة أو معد لقضاء الحاجة كما قال هناك المعد. أما الغير معد لا يكره فيه الذكر، إنما يكره في هذه الحالة دي في غير المعد لقضاء الحاجة يكره الذكر أو التكلم عند أثناء قضاء الحاجة فعلا. فقاضي الحاجة ليس بقيد. قوله على البول والغائط ظاهره أن الكراهة حال خروج الخارج فقط، وبه قال الشيخ الخطيب وتبعه ابن قاسم في شرح الكتاب. والمعتمد أن الكراهة تكون فيما قبله وفيما بعده ولو كان سردابه طويلا جدا، باعتبار المخصص أيضا، باعتبار المكان المعد لقضاء الحاجة. في بعض الأماكن هنا في مصر في البيوت القديمة يوجد جنب تفتح باب كبير ويوجد منابض وكنب وكراسي، وبعدين مكان برضو متصل به في نفس المكان لقضاء الحاجة دون أن يوجد أبواب بين المكانين، كان يريد أن يستريح قبل قضاء الحاجة أو بعدها، خلاص. والمكان واسع وهو مكان واحد، وفيه كنب وفيه كراسي ومنضبة وأشياء كثيرة، وبعدين في الركن في الآخر مكان لقضاء الحاجة، وكل ذلك مفتوح على بعض. فهذا السرداب الطويل عند دخول بابه يكره الذكر من أول، لأن هذا معد لقضاء الحاجة. أما لو كان غير معد إنه لا كراهة كما ذكرنا. ظاهره أن الكراهة حال خروج الخارج فقط، وبه قال الشيخ الخطيب وتبعه ابن قاسم في شرح الكتاب. احنا عايزين نجمع ان الكلامين بتوع العالمين صحيح. ايوه ده في الكلام هذا، هذه الكراهه على اثناء قضاء الحاجه او خروج الخارج فقط اذا كان ذلك المكان غير معد لقضاء الحاجه، تبقى الكراهه على قضاء الحاجه اي اثناء خروج الخارج فقط. اما اذا كان المكان معد لقضاء الحاجه فيكره من اول بكل مكان، ولو كان استردابه طويلا ده هيقعد ماشي مده كبيره 5-6 خطوات، وقد بقى في الاماكن المرفهة جدا يجد بقى شجرة صالون هذا لا يصل لمكان قضاء الحاجة. فعند ذلك من باب الصالون الاول هو مفروض له ان يتكلم، لان في الاخر مكان لقضاء الحاجة متصل بهذه الاماكن كلها بعضها ببعض. والمعتمد ان الكراهة ستكون فيما قبله وفيما بعده ولو كان سردابا، ولو كان سردابه اي سرداب المكان المخصص لقضاء الحاجة طويلا جدا، متصلا به وطويلا جدا. اما يكفي لو كان في باب اخير لقضاء الحاجه فيعتبر ذلك الباب، بمعنى في صالونات او اماكن معده قبل اماكن قضاء الحاجه وفي الاخر مكان يغلق عليه، يبقى العبره بالمكان الذي يغلق هذا الاخير وما تقدم عليه او ما كان بعده ومنفصل عنه بابواب فهو ليس فيه كراهه. فاذا كان ما فيش ابواب وكلها متصله ببعضها فهناك الكراهه من اول الدخول، ماشي، باعتبار انه معد لقضاء الحاجة. قوله فان دعت الى اخره مفترض قوله لغير ضرورة، ولا تكلم ادبا لغير ضرورة. فالمفترض لغير ضرورة اذا كان لضرورة جالت الكراهة. فان دعت الضرورة أي مخترج قوله لغير ضرورة، قوله وقوله كمن رأى إلى آخره. يقول الشارح فإن دعت ضرورة إلى الكلام كمن رأى حية تقصد إنسانا بل يكره الكلام حينئذ. وقوله كمن رأى إلى آخره حية تقصد إنسانا لم يكره، مثال لمن دعته ضرورة للكلام أثناء قضاء الحاجة. وقوله إنسانا ليس بقيد، بل مثله كل حيوان محترم. ما شاء الله، في الشرع الشريف لقيت حتى ولو عنزة شاه تقصدها حية لتلدغها عشان تأكلها فيما بعد، تشمها وبعد تأكلها، فعليك انك تنفرها حتى تلتفت الى الحية حيوان محترم، ولو كلب غير عقول يبقى حيوان محترم، كلب غير عقول حيوان محترم. برضو عند ذلك يجب انك انت تتكلم وتنبه ذلك انسان هيلدغ بتعداد او حية تلدغه، فعند ذلك عند هنا تنتفي كراهة ويجب الكلام في هذه الصورة. وقوله كمن رأى الى اخره مثال لما دعته ضرورة للكلام اي على قضاء الحاجة. وقوله انسانا ليس بخير بل مثله كل حيوان محترم، ان هو ينبهه ايضا. قوله لم يكره الكلام حينئذ اي حينئذ دعت ضرورة للكلام، بل يجب ان تحقق الاذى تحذيرا للانسان من الضرر، ومثله الحيوان المحترم كما علمت. ان هنا الامر على الوجوب، يجب عليه ان ينبه الانسان او الحيوان المحترم مما يكون فيه اذى. وايضا يضربون مثال لذلك ايضا، راى رجلا اعمى فيسقط في بئر، اقول لا اسكت الاذى ان انا اسكت واسيبه يقع في البئر، لا ده يجب علي ان انا انبهه، يا هذا امامك بئر قف، اقول هذه الكلمه تنبهه انه يقف مكانه حتى لا يسقط في البئر، وده وجوبا يتكلم وجوبا في هذه الصور.